بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع القراءة في الرسالة الحموية. لا زال الكلام منقولا عن ابن خفيف رحمه الله. قال ابن خفيف: ونقول إن ترك المفاسد غير جائز إلا بشرائط مرسومة من التعفف والاستغناء عما في أيدي الناس. ترك المفاسد يعني في الدنيا، التكسب في الدنيا. يقول: لا يجوز للعبد أن يترك التكسب، لأنه إذا ترك التكسب فإنه سوف يحتاج إلى السؤال، إلى السؤال. ولذلك ترك التكسب لا يجوز إلا بشروط. ما هي الشروط؟ قال: التعفف والاستغناء عما في أيدي الناس. فإذا كان الإنسان متعففا ومستغنيا عما في أيدي الناس فلا بأس أن يترك التكسب، لأنه مستغني ويتفرغ للعبادة ويتفرغ لأعمال الآخرة. أما أن يترك التكسب ويتفرغ للعبادة أو أعمال الآخرة أو حتى طلب العلم ثم يحتاج إلى الناس، لا، هذا ليس مشروعا. أما إن كان مستغنيا فلا بأس. هذا معنى الكلام. قال رحمه الله: ومن جعل السؤال حرفة وهو صحيح فهو مذموم في الحقيقة، خارج فهو مذموم في الحقيقة خارج، أي عن الطريق المستقيم. وإن كان الكلام كأنك فيه بتر أو قطع، ها؟ أي ممكن، يعني خارج عن التصوف المعتدل، لأن التصوف في تصوف معتدل وتصوف غالي، والاعتدال في التصوف إنما هو بالنسبة للغلو، وإلا التصوف كله شطح. الله المستعان. قال: من جعل السؤال حرفة وهو صحيح، يعني جعل يمتهن ويحترف السؤال، إما عند أبواب المساجد أو في المساجد أو في الأسواق، أو يذهب إلى الأغنياء يسألهم، أو يذهب إلى العلماء مثلا أو أئمة المساجد يسألهم، وربما تصنع الحكايات وتظاهر بأمور، ربما أيضا ضحك على الناس وخدعهم بأنه يريد مثلا أعمال خيرية أو يريد بناء مساجد أو كفالة أيتام أو شيء من هذا القبيل، وهو يريد أن يأكل هذه الأموال، هذا يحصل كثيرا. والله المستعان. حيث تأتي الإعانات وتأتي المساعدات مثلا إلى أيد غير أمينة، غير أمينة. يقول: من جعل ذلك حرفة له. ثم قال: وهو صحيح، لأن المعاق قد يحتاج إلى السؤال وهي أخذ المساعدة. المعاق قد يحتاج إلى أخذ المساعدة فهو معذور في ذلك. أما الصحيح ويقول الصحيح مذموم في الحقيقة خارج، يعني عن الطريق الصحيح، لعله هكذا. كيف؟ في هذا هو خارج عن الطريق الصحيح وعن طريقة الصالحين وعن التصوف الذي يرمي إليه ابن خفيف. يقول رحمه الله: ونقول إن المستمع إلى الغناء والملاهي، فإن ذلك كما قال عليه السلام: الغناء ينبت النفاق في القلب، وإن لم يكفر فهو فسق لا محالة. هذا الحديث لا يفوت ضيف، ولعله من كلام بعض السلف. الغناء ينبت النفاق في القلب، لأن الغناء يمرض القلب. ثم قال ابن خفيف: إن الغناء وإن لم يكن كفرا فإنه فسق لا محالة. الغناء فسق، وهذا هو الصحيح. ومع الأسف أنه في بعض الناس اليوم يريد أن يستبيح الغناء، من طلبة العلم ومن الباحثين يريدون أن يستبيحوا ما حرم الله بالشبهات والهوى. قال رحمه الله: والذي نختار قول أئمتنا ترك المراء في الدين والكلام في الإيمان مخلوق أو غير مخلوق. ترك المراء في الدين، ما في مماراة، ما في جدل. واليوم مما يثير البغضاء والشقاق والفرقة بين أهل السنة مسألة إيش؟ المراء، الجدل، الجدل الذي يقع إما بين المشايخ وإما بين طلبة العلم، وهذا كثير، وإما بين العوام المنتسبين إلى الدعوة السلفية، ما يقع بينهم من جدال وخصومات ومماراه تفضي إما إلى بغضاء أو قطيعة وهجر، وربما إلى تضليل وتبديع. هذا البلاء الذي يحصل كله بسبب المراء الذي حذر منه السلف. يقول رحمه الله: نترك المراء في الدين، يعني في مسائل الدين، والكلام في الإيمان مخلوق أو غير مخلوق. هذه مسألة، الإيمان مخلوق أو غير مخلوق، هذه مسألة اعتزالية وجدل من عند المتكلمين دخل علينا. والبحث في هذا مخلوق أو غير مخلوق مثل البحث في اللفظ بالقرآن، مخلوق أو غير مخلوق، ومثل الاسم المسمى تقدم. وهذا بحث أصلا بدعة وبحث محدث ولا يجوز البحث فيه والخوض فيه. يقول: من زعم أن الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم واثق يؤدي وأن المرسل إليهم أفضل فهو كافر بالله. ومن قال، في أحد يقول إن في أحد من هذه الأمة أفضل من الرسول؟ نعوذ بالله. يعني هل يقول ذلك رجل مسلم؟ هذا لا شك كفر، هذا كفر. لكن غلاة الصوفية ربما اعتقدوا هذا، غلاة الصوفية ربما اعتقدوا أن الولي ربما وصل إلى رتبة من العلم والمعرفة والكشف والعرفان لم يبلغها النبي. وأيضا الفلاسفة، أيضا الفلاسفة الملاحدة ربما اعتقدوا أن أئمتهم طالس وأرسطو وأفلاطون وهؤلاء الناس عندهم من التحقيق والعرفان شيء لم يبلغه الرسل، ربما اعتقدوا ذلك. فمن اعتقد هذا أن الفيلسوف أفضل من النبي أو أن الولي أفضل من النبي فهو كما قال الشيخ كفر بالله. ومن قال بإسقاط الوسائط على الجملة فقد كفر. يعني هذا كله من تروات الصوفية. ابن خفيف يعني يرد هنا على الصوفية وعلى غلاتهم. يقول هنا في البداية: من زعم أن الرسول واسط يؤدي، يعني واسطة بين الخلق والخالق، وفي الخلق من هو أفضل منه، هذا كفر، لأن رتبة النبي عليه الصلاة والسلام فوق كل رتب البشرية. طيب في صوفية ماذا يزعمون؟ صوفية يقولون ما في وسائط أصلا، النبي واسطة للعوام، أما الخواص فإنه ليس لهم بواسطة، الخواص يأخذون عن الله مباشرة وليس عن النبي، ما في وسائط، ما في بين الأولياء وبين رب العالمين وسائط، يعني رسل وأنبياء وكتب، لا، وإنما الولي يأخذ مباشرة عن رب العالمين. ما حكم هذا؟ كفر، كفر هذا. لأنه يجب على جميع الخلق أن يتبعوا النبي وأن يأخذوا عنه، هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. فمن سلك طريقا غير هذا الطريق وزعم أنه يصل إلى الله من غير طريق رسول الله فإنه كافر، وطريقه هذا هو طريق إلى جهنم، طريق إلى جهنم. إذن هنا من قلل من رتبة النبي عليه الصلاة والسلام وزعم أن النبي مجرد واسطة، وفيه في الأمة وفي الخلق من هو أفضل من الأولياء، هذا كافر، صوفي غالي ملحد كافر. ومن ألغى رتبة النبي أصلا، يعني الأول قلل من أهميتها وقلل من قدر النبي ومن شأنه، الثاني لا ألغى الواسطة، قال ما في واسطة، ألغى الوساط كلها، وإنما التلقي مباشرة عن الله، هذا كفر. فمن قال بإسقاط الوسائط على الجملة فقد كفر. يقول رحمه الله: ومن متأخريه انتهى كلام ابن خفيف، والآن الكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية. يقول رحمه الله: ومن متأخريهم، أي من متأخر الصوفية، الإمام أبو محمد عبد القادر بن أبي صالح الجيلي. الجيلي هو الجيلاني، عبد القادر الجيلاني، وهو يقال له الجيلي والجيلاني، لكنه اشتهر بالثاني هذا، عبد القادر الجيلاني، في نسخة الجيلاني، أي هذا أشهر. قال في كتاب الغنية: أما معرفة الصانع، عبد القادر الجيلاني في باب الأسماء والصفات سلفي جيد جدا نقي، ولكن إن كان عنده شيء ففي باب العبادات الإلهيات، يعني العمل في العمليات، أما في العقيدة في الأسماء والصفات سلفي. وهذا مثل الهروي، شيخ الإسلام الهروي كذلك، لأن أصلا عبد القادر صوفي والهروي كذلك صوفي، وهبل هم من أئمة الصوفية، ولكنهم ليسوا من الصوفية الغلاة أهل الشطحات والانحراف كابن سبعين وابن الفارض وابن عربي وهؤلاء، لا ما عاد الله، هم هؤلاء الجيلاني عبد القادر، وكان رجلا صالحا زاهدا ورعا مشهورا بالصلاح وله كرامات. كان عبد القادر الجيلاني في الأسماء والصفات على قانون السلف، وكان شديدا على ابن الجوزي، وابن الجوزي سبحان الله عكسه، ابن الجوزي في العمليات ممتاز جدا على السلفية، لذلك ابن الجوزي كان نارا على الصوفية، ولقد خصص الصوفية في كتاب تلبيس البيس تقريبا ثلث الكتاب في فضح وكشف الصوفية. فابن الجوزي في العمليات سلفي، ولكن الخلل الذي عند ابن الجوزي في الأسماء والصفات، الخلل الذي عند الجوزي في الأسماء والصفات، لذلك كانت هناك حرب بينه وبين عبد القادر الجيلاني. عبد القادر يعيب عليه الخلل الذي عنده في الأسماء والصفات، وهو يعيب على عبد القادر الخلل الذي عنده في العمل في التصوف. وهذا الكتاب الغنية عن الكلام وأهله، الغنية عن الكلام وأهله. يقول عبد القادر رحمه الله: أما معرفة الصانع بالآيات والدلالات على وجه الاختصار، فهو أن يعرف ويتيقن أن الله واحد أحد، إلى أن قال: وهو بجهة العلو مستوى على العرش، محتوى على الملك، محيط علمه بالأشياء، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون، ولا يجوز وصفه بأنه في كل مكان، بل يقال إنه في السماء على العرش، كما قال: الرحمن على العرش استوى. وذكر آيات وأحاديث إلى أن قال: وينبغي إطلاق صفة الاستواء من غير تأويل، وأنه استواء الذات على العرش. وقال وكونه على العرش مذكور في كل كتاب أنزل على كل نبي أرسل بلا كيف، وذكر كلاما طويلا لا يحتمل هذا الموضع، وذكر في سائر الصفات نحو هذا، ولو ذكرت ما قاله العلماء في هذا لطال الكتاب جدا. هذا من عند وذكر كلاما طويلا، هذا كلام شيخ الإسلام، وكلام الجيلاني ينتهي عند كلمة بلا كيف، بلا كيف. لكننا مع الأسف أن الطابع وضع علامة تنصيص، تنتهي علامة التنصيص هذه بعد كلمة لطال الكتاب جدا، وهذا كلام شيخ الإسلام. أي هذا الصحيح، الطبعة التي فيها علامة التنصيص بعد كلمة بلا كيف هذا الصحيح. هذا كلام عبد القادر الجيلاني، كلام السلف أليس كذلك؟ هذا كلام السلف. وابن الجوزي لا يقوم بهذا، ابن الجوزي كما يظهر من كتبه ولا سيما في كتابه صيد الخاطر عنده خلل في هذا الباب، والصفاء والنقاء عند عبد القادر الجيلاني. أما في التصوف العمل على العكس، سبحان الله، يعني مجالس السماع وهذه الأشياء ابن القادر ربما يحضرها، ابن الجوزي لا، هذا عنده بدع ومحدثات وضلالات ويرسل عليها قذائف حامية. شوفوا كتابه تلبيس الديس على الصوفية، سبحان الله، رحمة الله عليهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقال أبو عمر ابن عبد البر: روينا عن مالك بن أنس وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة والأوزاعي ومعمد بن راشد في أحاديث الصفات أنهم كلهم قالوا: أمروها كما جاءت. قال أبو عمر: ما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من نقل الثقات أو جاء عن أصحابه رضي الله عنهم فهو علم يدان به، فهو علم يدان به، يعني يدان به لله، يكون دينا، يعني يدان به يكون دينا للعبد وعقيدة. وما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من نقل الثقات أو جاء عن أصحابه رضي الله عنهم فهو علم يدان به، وما حدث بعدهم ولم يكن له أصل فيما جاء عنهم فهو بدعة وضلالة، قاعدة سلفية. وقال في شرح الموطأ وهو التمهيد، مع أن ابن عبد البر له شرحان عن الموطأ، الاستيعاب والتمهيد. وقال في شرح الموطأ لما تكلم على حديث النزول قال: هذا حديث ثابت من جهة النقل، صحيح من جهة الإسناد، لا يختلف أهل الحديث في صحته، وهو منقول من طرق سوى هذه من أخبار العدول عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيه دليل على أن الله في السماء على العرش من فوق سبع سماوات كما قالت الجماعة، كما قالت الجماعة لجماعة أهل السنة، ومن حجتهم على المعتزلة في قولهم إن الله في كل مكان، يعني فيه إثبات العلو وفيه رد على المعتزلة. حديث النزول، ما هو حديث النزول؟ إذا كان ثلث الليل الآخر ينزل الله إلى السماء الدنيا فيقول: هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. الحديث هذا حديث النزول، ينزل ربنا في ثلث الليل الآخر فيقول. حديث النزول هذا فيه دليل على علو الله، وفيه دليل على في الرد على المعتزلة في قول من الله في كل مكان. وقال: والدليل على صحة قول أهل الحق قول الله، وذكر بعض الآيات إلى أن قال: وهذا أشهر وأعرف عند العامة والخاصة من أن يحتاج إلى أكثر من حكايته، لأنه اضطرار لم يوقفهم عليه أحد ولا أنكره عليهم مسلم. وهذا يعني به علو الله على خلقه، العلو يقول: أشهر وأعرف عند العامة والخاصة من أن يحتاج إلى أكثر من حكايته، يعني تحكي، يعني تقول إن الله في العلو خلاص يكفي، ما أحتاج أدلة. لو قلت إن الله في السماء أو في العلو هذا ما يحتاج، معروف مشهور حتى عند العامة والخاصة، ما يحتاج دليل. لماذا؟ يقول: لأنه اضطرار، هذا علم اضطراري، علم يقيني مستقر في النفوس ومستقر في الفطر، ما في آدمي على السوية والفطرة الصحيحة ينكر أن الله في السماء وفي العلو سبحان الله. اضطرار، يقول لأنه اضطرار لم يوقفهم عليه أحد، يعني ما في أحد جاء للناس وقال الجماعة انتبهوا إن الله في العلو، إن الله في العلو، إن الله في العلو، علمهم فحرهم الشهاد. وإنما هذا مزروع موجود في فطرهم هم الناس، كل شخص مفطور على هذا إن الله في العلو، ولا أنكره عليه مسلم. هل في مسلم ينكر هذا الشيء؟ إلا شخص انطمست فطرته وانعكست انعكس فهمه بعلم الكلام المذموم، بعلم الكلام المذموم كالمعتزلة والأشاعرة وهؤلاء. ولذلك سبحان الله هذا المعتزلي لو كان لو جاءته يعني مثلا حالة صدق كذا وابتهال والتجاء إلى الله، وكذلك الأشاعرة، ودعا ربه وقال يا رب أين يتجه قلبه؟ إلى العلو. إذا قال يا رب، هذا الأشعري الذي يقول إن الله في كل مكان، إذا قال يا رب أين يتجه قلبه؟ يتجه إلى السماء، إلى العلو. إذا مركوز في فطرته إن الله في العلو سبحان الله، ولم يلتفت ثمة أو يسر. تأتي قصة إن شاء الله ظريفة لأبي المعالي الجويني هذا المعنى إن شاء الله. يقول رحمه الله: وقال أبو عمر ابن عبد البر أيضا: أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل، قالوا في تأويل قول، التأويل تفسير العلم، التأويل هنا بمعنى التفسير، تفسير الكتاب الكريم القرآن وتفسير السنة، لأنه نحن كما نأخذ عن السلف التنزيل كذلك نرجع إليهم في التأويل، إلى التأويل هنا الفهم، يعني فهمهم وتفسيرهم وتوضيحهم لكتاب الله. يقول رحمه الله: الذين حمل عنهم التأويل قالوا في تأويل قوله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم هو على العرش وعلمه في كل مكان، وما خالفهم في ذلك من يحتج بقوله. يقول أجمع على هذا، إن الله في السماء في العلو وعلمه في كل مكان، وما خالفهم في ذلك من يحتج بقوله. ما في أحد، ما في إمام معتبر يحتج بقوله خالف السلف في هذا، إجمع سلف. من خالفه؟ الجهمية، الجهمية وأذنابهم، الجهمية وأذنابهم المعتزلة والأشعرية الكلابية والماتوريدية، هؤلاء هم الذين خالفوا السلف، وهؤلاء لا يحتج بقوله. قال رحمه الله: وقال أبو عمر أيضا: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة، لا على المجاز، وحملها على الحقيقة، يعني عين حقيقية لله عز وجل، وجه حقيقي لله عز وجل، قدرة حقيقية، يغضب حقيقة، يرضى حقيقة، يحب حقيقة، ينزل حقيقة، استوى حقيقة، ولكن كما يليق به، وليس ذلك مجازا. ما نقول مثلا اليد مجاز عن القدرة، الرحمة مجاز عن الرضا، النزول مجاز عن نزول أمره أو نزول رحمته أو نزول ملك من ملائكته، كل هذا باطل، هذا المجاز كله باطل، وإنما هذه الصفات على الحقيقة، على الحقيقة يقول لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة. يعني أهل السنة عندما يقولون إن صفات الله عز وجل حقيقية حق كما قلت قبل قليل حق، مع ذلك لا يكيفون الصفة، يعني ما يقولون إنه استوى على كيفية كذا وكذا، الكيف مجهول، الكيف مجهول، ولا يحدون فيه صفة محصورة، بمعنى أنهم إذا أثبتوا صفة لله عز وجل فإنهم يجهلون كيفيتها وكنها، ويقولون إن صفة الباري على ما يليق به سبحانه وتعالى، لا نستطيع أن نحصر هذه الصفة في كيفية معينة أو في وصف معين، الله أعلم. ومعنى يحدون، الحد هنا التعريف، يحجون، أي لا يذكرون تعريفا وتمثيلا لصفة من صفات الله عز وجل، ينفون عنه الكيف التكييف وينفون عنه التمثيل. هذا المعنى. يقول: عما أهل البدع الجهمية والمعتزلة كلها والخوارج فكلهم ينكرها ولا يحمل شيئا منها على الحقيقة، ويزعم أن من أقر بها مشبه. ينكرون الصفات، وإذا جاء السلف يؤثبت الصفة قال عنه أنه مشبه. وهذه والله يعني مغالطة، هذه مغالطة وتضليل. كيف مغالطة؟ لأن السلف عندما يقول أنا أؤمن بأن الله ينزل نزولا حقيقيا ولكن ليس كنزول المخلوقين، هل هو مشبه؟ سبحان الله، ونفى نفى التشبيه لما قال إن نزوله لا يشبه نزول المخلوقين، نزول يليق به سبحانه وتعالى. ولكن هؤلاء يغالطون الحقيقة ويضللون الناس، يوهمون الرعاع أن من أثبت الصفة فإنه مشبه ومجسم. يا سبحان الله. وكذلك الأشاعرة يتهمون أهل السنة بأنه مجسمة، لأن الذي يثبت عندهم الصفات الخبرية كاليد والوجه والساق والعين مجسم. سبحان الله العظيم. إذا كان الله أثبتها في كتابه ونبيه أثبتها في سنته وحملها الصحابة وعلموها الناس وأثبتوها وقالوا أمروها كما جاءت بلا كيف، إن كان هذا هو التجسيم فإن التجسيم قد جاء في كتاب الله وسنة رسول الله، فكيف تطلقون على الإثبات لصفات الباري عز وجل تسمون تجسيما؟ هذا مغالطة وتضليل منهم، وتسمية الأشياء غير اسمها الحقيقة. هم يطلقون على إثبات الصفات الواردة في الكتاب والسنة يقولون تجسيم، مع أن كلمة جسم وتجسيم هذه ما جاءت في الكتاب والسنة، وإنما هذه من اختراعاتهم وتضليلهم وتلبيسهم على الناس. حتى قال ابن القيم رحمه الله في النونية: والله ما قال امرؤ منا بأن الله جسم يا أولي البهتان. كيف تتهمون بأن نقول إن الله جسم؟ ما قال امرؤ منا هذا، وإنما نحن نثبت الأسماء والصفات كما جاءت في الكتاب والسنة. سبحان الله. يقول: وهم عند من أقر بها نافون للمعبود والحق. وهم عند من أقر بها، يعني هؤلاء الجهمية والمعتزلة والخوارج وهؤلاء الناس عند السلف وعند المثبتين للصفات نافون للمعبود، إنها في الحقيقة يعبدون عدما. كما قيل: المجسم يعبد صنما والمعطل يعبد عدما. كيف هذا؟ المعطل في الحقيقة لا يثبت شيئا، ما في أسماء ما في صفات، فالحقيقة ما يثبت شيئا فيعبد عدما. المجسم، التجسيم والتشبيه هذا وقع يعني في جماعة من الضلال والزائغين كانوا يشبهون ويمثلون الصفات، هم في الحقيقة يعبدون صنما. والموحد السلفي يعبد ربا أحدا صمدا له صفات وأسماء تليق به سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: والحق فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم أئمة الجماعة. انتهى النقل عن الحافظ الإمام أبي عمر ابن عبد البر رحمه الله. ثم يبدأ شيخ الإسلام رحمه الله في بحث جديد مع الحافظ أبي بكر البيهقي، ويصفه الشيخ بأنه يتولى المتكلمين مع أصحاب أبي الحسن. نعم، الحافظ البيهقي على علمه في الآثار وعلمه في الحديث وجهوده الطيبة جدا في السنة والتأليف في الحديث، إلا أنه في العقيدة يميل إلى أصحاب أبي الحسن الأشاعر، يميل الأشاعر ابن فورك وهؤلاء الناس، وعنده تأويلات وفي الخطاب البيهقي يميل إلى الأشاعر مثل الخطيب البغدادي ومثل الخطابي، هؤلاء محدثون غرفوا من عند الأشاعرة مع الأسف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وفي عصره الحافظ أبو بكر البيهقي مع توليه للمتكلمين من أصحاب أبي الحسن الأشعري ودبه عنه. قال في كتاب الأسماء والصفات: باب ما جاء في إثبات اليدين صفتين لا من حيث الجارحة لورود خبر الصادق به. قال الله تعالى: يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وقال: بل يداه مبسوطتان. وذكر أي البيهقي الأحاديث الصحاح في هذا الباب، مثل قوله في غير حديث في حديث الشفاعة: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه. ومثل قوله في الحديث المتفق عليه: أنت موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك الألواح بيده، وفي لفظ: وكتب لك التوراة بيده. ابن البيهقي رحمه الله يثبت الصفات الخبرية معتمدا على الأدلة من الكتاب والسنة، وهذه الطريقة هي التي لا يسلكها الأشاعرة المتأخرون من زمن ابن تيمية وقبل ابن تيمية رحمه الله إلى اليوم. فشيخ الإسلام ابن تيمية كان يقول للأشاعرة، هذا البيهقي الذي كان يتولى أئمتكم الأولين ويذب عنهم، من أصحابكم الأولين الأئمة الأولين يتولاهم ويذب عنهم، هذه طريقته وهذا منهجه في اتباع الكتاب والسنة، هل سلكتم هذه الطريقة؟ يقول رحمه الله: لأنهم ينكرون الطريقة هذه، الأشاعر ينكرون هذه الطريقة وهذا المسلك السلفي على ابن تيمية وعلى غيره. فشيخ الإسلام رحمه الله يثبت لهم أن أئمة كبارا كالبيهقي في الحديث سلكوا هذا المسلك وانتهجوا هذا المنهج، مع أنهم يتولون أئمتكم الأولين ويذبون عنه. يقول رحمه الله: ما توليه للمتكلمين من أصحاب أبي الحسن الأشعري وذبه عنه. يقول مثل ما في صحيح مسلم متابع في استدلالات البيهقي من النصوص الشرعية على إثبات الأسماء والصفات. يقول مثل ما في صحيح مسلم: وغرس كرامة لأوليائه في جنة عدن بيده. ومثل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده، يتكفأها الجبار بيده كما يتكفأ أحدكم خبزته في السفر نزلا لأهل الجنة. هذا الحديث متفق عليه، وهنا في التعليق يقول: وقع أن مسلم يكفأها نزلا، يعني ضيافة وكرامة لأهل الجنة، لأن النزل ما يقدم للضيف. وذكر أحاديث، يقول شيخ الإسلام رحمه الله عن البيهقي: وذكر أحاديث مثل قوله: بيدي الأمر والخير بيديك والذي نفس محمد بيده، وأن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وقوله: المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. وقوله: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين بشماله ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. وقوله: يمين الله ملأى لا يغيظها نفقة سحاء الليل والنهار. كذا عندكم بالضبط؟ سحاء الليل والنهار، الليلة يعني هو ظرف. يمين الله ملأى لا يغيظها نفقة سحاء الليل والنهار. سحاء حال من يمين الله، سبحانه وتعالى حال كونها سحاء. الليل والنهار ظرف، ظرف زمان. يمين الله ملء لا يغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، فإنه لم يغض ما في يمينه وعرشه على الماء، وبيده الأخرى القبض يخفض ويرفع. القسط، وبيده الأخرى القسط، كيف؟ بيده القسط، وفي رواية بيده القبض، وفي رواية أخرى يقول هنا بيده القسط، وفي رواية بيده القبض، وفي الرواية الأخرى بيده الفيض، بيده الفيض. هنا يقول في التعليق، هنا تعليق النسخة المحققة التي معي، يقول لفظ رواية البخاري من حديث أبي هريرة: إن يمين الله ملأ لا يغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، فإنه لم ينقص ما فيه، ما فيه لم ينقص ما فيه يمينه، لم ينقص ما فيه يمينه. هكذا يعني، هنا في أخطاء الطبعة دي، اللهم استعان. فإنه لم ينقص ما في يمينه لم يغض، هنا لم ينقص. وعرشه على الماء، وبيده الأخرى الفيض أو القبض يرفع ويخفض. ووقع عنده أيضا عند البخاري بلفظ يد الله، وبلفظ وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع ويرفع. وأخرجه أيضا وقال يد الله ملأ كالرواية المتقدمة، لكن باختلاف يسير. والحديث أخرجه، والحديث أيضا أخرجه مسلم بنحو ما سبق، لكن عنده بلفظ يمين الله ملأ، وفي رواية ملآن. وأما رواية وبيده الأخرى القسط فلم تقع في الصحيحين، بل أخرجها البغوي في التفسير وابن خزيمة في التوحيد. إذن هنا في روايات في هذا، بيده الأخرى رواية القبض، الفيض، القسط، يخفض ويرفع. قال: وكل هذه الأحاديث في الصحيح. وذكر أيضا قوله: إن الله لما خلق آدم قال له ويداه مقبوضتان اختر أيهما شئت، اختر أيهما شئت، قال اخترت، قال اختر أيهما شئت، قال اخترت يمين ربي، وكلتا يدي ربي يمين مباركة. وحديث إن الله لما خلق آدم مسح ظهره، إلى أحاديث أخر ذكرها من هذا النوع. يعني ذكر أحاديث كثيرة في إثبات صفة اليدين. ثم قال البيهقي: أما المتقدمون من هذه الأمة فإنهم لم يفسروا ما كتبنا من الآيات والأخبار في هذا الباب، لم يفسروا بها، لم يكيفوا، ولم يدخلوا في هذه النصوص بتفسير عقلي من تكييف أو تمثيل، هذا المقصود، وإنما أمروها كما جاءت بلا كيف. لم يفسروا هنا بمعنى لم يدخلوا في هذه النصوص الشرعية المتعلقة بصفات الباري عز وجل بتفسير عقلي من تكييف أو تحديد أو تمثيل أو تشبيه إلى آخره، وإنما أمروها كما جاءت بلا كيف. هذه القاعدة السلفية. ولم يدخلوا في ذلك أيضا بتأويل، يعني من التفسير أيضا التأويل الذي قالت به الأشاعرة، قال به المتكلمون. طيب ما هو التفسير الذي قال به المتكلمون في هذه النصوص؟ نعم، فسروا اليد هنا، فسروا بالنعمة أو بالقدرة. فالبيهقي رحمه الله يقول: إن الأولين لم يفسروا هذه التفاسير التي عليها المتكلمون، وهذه التأويل التي عليها المتكلمون. يقول: وكذلك قال في الاستواء على العرش وسائر الصفات الخبرية، مع أنه يحكي قول بعض المتأخرين. وقال القاضي أبو يعلى: إذن البيهقي حجة على المتكلمين، يتولاهم ويذب عنهم، ومع ذلك خالفهم في هذا المسلك، وأثبت أنهم هم أنفسهم أي المتكلمون أنهم مخالفون لطريقة الأولين، وطريقة السلف. السلف لم يفسروا ولم يؤولوا، وهؤلاء خالفوا أولوا وفسروا. وقال القاضي أبو يعلى في كتاب إبطال التأويل: لا يجوز رد هذه الأخبار ولا التشاغل بتأويلها، والواجب حملها على ظاهرها وأنها صفات الله لا تشبه بسائر صفات الموصوفين بها من الخلق، ولا نعتقد التشبيه فيها، لكن على ما روي عن الإمام أحمد وسائر الأئمة. وذكر بعض كلام الزهري ومكحول ومالك والثوري والأوزاعي والليث وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وسفيان بن عيينة والفضيل بن عياض ووكيع وعبد الرحمن المهدي وأسود بن سالم وإسحاق بن راهوية وأبي عبيد ومحمد بن جرير الطبري وغيرهم في هذا الباب، وفي حكاية ألفاظهم طول. يعني أبو يعلى نقل مذاهب هؤلاء العلماء وهؤلاء الأئمة. من الناس بعدهم؟ هؤلاء أئمة السلف. سبحان الله، أترك هؤلاء الناس ونذهب إلى الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية والكلابية؟ سبحان الله. ثم قال رحمه الله إلى أن قال أي أبو يعلى: ويدل على إبطال التأويل أن الصحابة ومن بعدهم من التابعين حملوها على ظاهرها ولم يتعرضوا لتأويلها ولا صرفها عن ظاهرها، فلو كان التأويل سائغا لكانوا إليه أسبق لما فيه من إزالة التشبيه ورفع الشبهة. إبطال التأويل هو المراد بالتأويل هنا تأويل المتكلمين. يؤولون استوى على العرش، قالوا استولى. يد الله، قالوا قدرته أو نعمته. ينزل ربنا، قالوا ينزل أمره أو رحمته، وهكذا. وجاء ربك، قالوا وجاء يجي أمره، وهكذا. يعني ما تركوا صفة لله إلا وأبطلوها بالتأويلات الذي هو في الحقيقة تحريف. تحريف، هذا الذي يعنيه أبو يعلى رحمه الله في كتابه إبطال التأويل، يعني تأويل هؤلاء المتكلمين. وأثبت أن الصف أن وأثبت أن السلف لا يقولون به. قال رحمه الله: ويدل على إبطال التأويل أن الصحابة ومن بعدهم من التابعين حملوها على ظاهرها، يعني ما يتأولها ولم يتعرضوا لتأويلها ولا صرفها عن ظاهرها، فلو كان التأويل سائغا لكانوا إليه أسبق. لو كان التأويل الذي عليه المتكلمون سائغا جائزا ومقبولا ومسموحا به في الشرع لقال به الصحابة والتابعون، لقالوا به لما فيه من إزالة التشبيه ورفع الشبهة، لما فيه من إزالة التشبيه، لأنه كان يقول رحمه الله إن إثبات الصفات كما جاءت على ظاهرها ربما أوهم التشبيه عند بعض الناس. فإذا قلت مثلا ينزل ربنا نزولا حقيقيا، ربما وقع في أذهان بعض الناس التشبيه، فهو يقول إن النزول هنا لو أولناه بنزول الرحمة ونزول الأمر لزال إيش؟ لزال التشبيه واندفعت الشبهة في هذا الباب. يقول يعني هذا يذكر فائدة التأويل لو كان سائغا ومقبولا، ولكنه ليس كذلك. وهذا وهذه الشبهة أصلا، يعني هذا التشبيه وهذه الشبهة ما تحصل عند رجل صاحب فطرة نقية، وإنما تحصل عند من تلوث بعلم الكلام، هو اللي تحصل عند هذه الأشياء. والله المستعان. ثم انتقل شيخ الإسلام رحمه الله إلى إمام الأشاعرة أبو الحسن الأشعري. أبو الحسن تعرفون له يعني في حياته ثلاثة أطوار: كان معتزليا وبقي 40 سنة على الاعتزال يتثلب على زوج أمه أبي علي الجبائي، أبي علي الجبائي، والجبائي هذا إمام من أئمة المعتزلة. ثم تحول أبو الحسن وترك الاعتزال في قصة مشهورة، وانتقل إلى مذهب ابن كلاب عبد الله بن سعيد بن كلاب، ثم أبو الحسن انتقل من مذهب ابن كلاب، تخلص منه وتخلص من أشياء كثيرة عنه من هذا المذهب، ورجع إلى السنة ومذهب السلف ومذهب الإمام أحمد بن حنبل. هذا طوار أبو الحسن الأشعري. ولكن أبو الحسن ينتبه، بعض مثلا ينكر رجوع أبو الحسن، وهذا ليس بشيء. أبو الحسن رجع وألف الإبانة، والإبانة دليل على رجوعه إلى مذهب السلف وما كان يقول به أحمد بن حنبل. لكن أبو الحسن الأشعري كما قال ابن تيمية رحمه الله يقول: كان أبو الحسن عنده خبرة مفصلة بمذاهب المتكلمين، وعنده خبرة مجملة وعلم مجمل بمذاهب السلف. يعني لم تكن خبرته مذهب السلف على وجه التفصيل كما هي خبرته وعلمه بمذهب المتكلمين، وهذا الذي ربما أدى به إلى أنه لم يكن يعني بقية المشواعب قليلة. ولكن الرجل رجع إلى مذهب السلف واعتقاد أهل السنة والجماعة. يقول رحمه الله: وقال أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري المتكلم صاحب الطريقة المنسوبة إليه في الكلام في كتابه الذي صنفه في اختلاف المصلين ومقالات الإسلاميين. الطريقة المنسوبة إليه في الكلام هو الطريقة الأشعرية التي عليها الآن كثير من الناس وكثير من العلماء والمشايخ والدكاترة، هم على الطريقة الأشعرية اللي ذكرها الشيخ. يقول: وذكر فرق الروافض والخوارج والمرجئة والمعتزلة وغيره، ثم قال بعدما ذكر أقوال هذه الفرق: مقالة أهل السنة وأصحاب الحديث جملة. قول أصحاب الحديث وأهل السنة: الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله وبما جاء عن الله وما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يردون شيئا من ذلك، وأن الله واحد أحد فرد صمد لا إله غيره لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأن محمد عبده ورسوله، وأن الجنة حق والنار حق، وأن النار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأن الله على عرشه كما قال تعالى: الرحمن على العرش استوى، وأن له يدين بلا كيف كما قال تعالى: خلقت بيدي، وكما قال تعالى: بل يداه مبسوطتان، وأن له عينين بلا كيف كما قال تعالى: تجري بأعيننا، وأن له وجها كما قال تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إذن أبو الحسن هنا يثبت الصفات الخبرية ويستدل بالقرآن وينسب ذلك إلى أهل السنة والحديث. وقوله أن له عينين هذا إجماع من أهل السنة، فمن أنكر صفة العينين وقال: أنا أثبت فقط صفة العين، أما عينين ما أثبت، هذا خرج عن طريقة أهل السنة والجماعة وسالك طريقة المبتدع، فهذا خالف الإجماع، إجماع أهل السنة. قال رحمه الله: وأن أسماء الله تعالى لا يقال إنها غير الله كما قالت المعتزلة والخوارج، وثلاث الاسم والمسمى، لأن الخوارج المعتزلة عندما يقولون أسماء الله غير، أن أسماء الله تعالى هي غير الله، يريدون بذلك أن يتوصلوا إلى أن هذه الأسماء مخلوقة، أنها مخلوقة. ومهما جاءت مسألة الاسم والمسمى، هل الاسم هو المسمى أو غير المسمى؟ يقول: وأقر يعني أهل السنة أن لله علما كما قال تعالى: أنزله بعلمه، وكما قال تعالى: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وأثبت السمع والبصر ولم ينف ذلك عن الله كما نفته المعتزلة. صفة السمع وصفة البصر تنفيها المعتزلة، وأثبتوا لله القوة كما قال: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وذكر مذهبهم في القدر إلى أن قال: ويقولون القرآن كلام الله غير مخلوق. والكلام في اللفظ والوقف، من قال باللفظ وبالوقف فهو مبتدع عندهم، من قال باللفظ أي قال لفظ بالقرآن مخلوق، لفظ بالقرآن مخلوق مبتدع. الوقف يعني يتوقف في القرآن، الذي يقول أنا لا أقول اللفظ بالقرآن مخلوق يتوقف في القرآن، بحيث أنه يقول أنا لا أقول القرآن مخلوق أو غير مخلوق. وهؤلاء هم من فرقة أو طائفة ظهرت في زمن أحمد، سموا بالواقفة الذين يتوقفون في القرآن، يقولون نحن نقول القرآن كلام الله ونسكت، لا نقول مخلوق أو غير مخلوق، أسكت. هؤلاء الواقفة، وقد بدعهم أحمد بن حنبل وقال عنهم إنهم شر من الجهمية، بل نقول إن القرآن كلام الله غير مخلوق، نجزم منه بدأ وإليه يعود. أما هؤلاء الواقفة يقول لا أقول مخلوق أو غير مخلوق، يتوقف. يقول رحمه الله والكلام في اللفظ والوقف، من قال باللفظ وبالوقف فهو مبتدع عندهم، لا يقال اللفظ بالقرآن مخلوق ولا يقال غير مخلوق. هذا مسألة اللفظ. شوف مسألة اللفظ غير الوقف، الوقف في القرآن نفسه، الوقف يكون في القرآن نفسه بدعة، التوقف في القرآن مخلوق أو غير مخلوق. أما اللفظ، لفظ بالقرآن مخلوق أو لفظ بالقرآن غير مخلوق، هذا البحث أحمد منع منه، وأحمد قال من قال لفظ بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. إذن أحمد نهى عن الخوض في هذه المسألة لما فيها من الإهام والتلبيس والتضليل، وقد تقدمت. إذن الوقف شيء واللفظ شيء، اللفظ هو لفظ بالقرآن مخلوق ولا غير مخلوق، هذه مسألة اللفظ والدخول فيها بدعة. الوقف لا، الوقف في القرآن نفسه وليس في اللفظ، أن يقول القرآن لا أقول مخلوقا ولا أقول ليس مخلوقا، هذا هو الوقف الذي قال به بعض الناس في زمن أحمد وضدعوا وضللوا. قال رحمه الله ويقرون أن الله يرى بالأبصار يوم القيامة كما يرى القمر ليلة البدر، يراه المؤمنون ولا يراه الكافرون لأنهم عن الله محجوبون. قال عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وذكر قوله في الإسلام والإيمان والحوض والشفاعة وأشياء، إلى أن قال ويقرون بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ولا يقولون مخلوق ولا يشهدون على أحد من أهل الكبائر بالنار، ولا يقولون الإيمان مخلوق، لأن هذا ربما أدى إلى بدعة وضلالة. تقدم هذا الكلام، البحث هذه المسألة، الإيمان مخلوق ولا مخلوق، لما فيه من الإهام واللبس. ولا يشهدون على أحد من أهل الكبائر بالنار، خلافا للخوارج والمعتزلة. إلى أن قال وينكرون الجدل والمراء في الدين والخصومة فيه والمناظرة فيما يتناظر فيه أهل الجدل ويتنازعون فيه من دينهم، ويسلمون للرواية الصحيحة ولما جاءت به الآثار التي جاءت بها الثقات عدلا عن عدل، حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يقولون كيف ولا لما، لأن ذلك بدعة، ما يعترضون على الآثار. وهنا أبو الحسن يثبت على أهل السنة أنهم يحتجون بأحاديث الآحاد. هنا ماذا قال؟ ولما جاءت به الآثار التي جاءت بها الثقات عدلا عن عدل. هل اشترط التواتر؟ لم يشترط، لأنه يتكلم عن أهل السنة، وأهل السنة لا يشترطون التواتر كالمتكلمين في إثبات مسائل العقيدة، وإنما المهم عندهم صحة السند، أن يكون السند صحيحا فقط، لأنهم يحتجون به بالأسانيد الصحيحة. لا يقولون عن هذه الآثار والأحاديث التي جاءت في أسماء الله وصفاته كيف، لأن هذا السؤال أصلا بدعة كما قال الإمام مالك، والسؤال عنه بدعة. ما يقولون كيف، يعني كيف استوى، كيف ينزل، كيف هو سبحانه وتعالى بصفاته، هذا سؤال ممنوع أصلا. ولا يقول لما، يعني يعترضون على بعض الأحكام الشرعية التعبدية التي لا تعقل معناها. هناك مسائل شرعية ما نعقل معناها، لما الظهر 4 ركعات والمغرب 3 ركعات، لما مثلا، لما ميراث الأنثى على النصف من ميراث الذكر، لما دية المرأة على النصف من دية الرجل، لما، هذا كله ممنوع. هذا اعتراض على الله، اعتراض على حكمه ودينه وشرعه. إذن نحن لا نسأل، نسلم، لا نقول كيف ولا نقول لما. يقول إن ذلك بدعة، إلى أن قال ويقرون كلام أبو الحسن. كلام أبو الحسن يعني حقيقة كلام جيد، وعلى مذهب أهل السنة والجماعة في التقرير والاستدلال. شيخ الإسلام رحمه الله انتقى منه عبارات وأقوال جيدة جدا ومفيدة. نكتفي ونقف عند هذا الحد، بكرة إن شاء الله غدا ما تبقى من كلام أبي الحسن الأشعري، وهو حجة على الأشاعرة الذين ينتسبون إليه. الأشاعرة الذين ينتسبون إليه هذا كلام أبي الحسن، هذا مذهبه وطريقته، هذا دينه وعقيدته. الله المستعان. قال أبو الحسن فيما يحكيه من مذهب أهل السنة والجماعة، فيما يحكيه ويقرره من مذهب أهل السنة والجماعة، قال ويقرون أن الله يجيء يوم القيامة كما قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، وأن الله يقرب من خلقه كيف شاء كما قال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذن هذا في إثبات صفة المجيء وإثبات صفة القرب، كيف شاء، كيف يشاء، يشاء نعم على واحد. إلى أن قال ويرون مجانبة كل داع إلى بدعة والتشاغل بقراءة القرآن وكتابة الآثار والنظر في الفقه مع الاستكامة والتواضع، ويرون مجانبة كل داع إلى بدعة والتشاغل بقراءة القرآن وكتابة الآثار والنظر في الفقه مع الاستكامة والتواضع وحسن الخلق مع بذل المعروف وكف الأذى وترك الغيبة والنميمة والسعاية وتفقد المآكل والمشارب. ما شاء الله، هذه مكارم الأخلاق التي يدعو إليها أهل السنة والجماعة. وفي قوله هنا كف الأذى، ترك الغيبة والنميمة والسعاية، هذه أصول الشر والفساد في الأرض. السعاية، السعاية فيما يظهر أن معناها أن يسعى بالشر والفتن بين الناس، وهذه تكون تابعة للنميمة والغيبة، وترك الغيبة والنميمة والشكاية. إيه نعم، قد تكون نسختان، السعاية بمعنى أن يسعى في الأرض فسادا كما قال ربنا سبحانه وتعالى وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. إذن هذا السعي بالفساد. وإن كانت النسخة الشكاية، يعني إن كانت النسخة كذلك، يعني لم تكن تصحيفا وكانت نسخة صحيحة، الشكاية يعني الشكاية إلى الخلق، الشكاية إلى الخلق، وهذا فيه نوع من التسخط والاعتراض على قسمة الله وعلى قدره وقضائه، وليس هذا من أخلاق أهل السنة والجماعة. أهل السنة يصبرون على مر القضاء، والشكاية تنافي ذلك. هذا إن صحت كلمة شكاية، على أن الأنسب للمقام والأنسب للسياق هي كلمة استعارة، هي الأنسب للسياق، لأنه قال الغيبة النميمة ناسب أن يكون بعدها السعاية بالفساد في الأرض، هذا المقصود. قال رحمه الله ثم قال: فهذه جملة ما يأمرون به. هذا القطعة من أجمل القطع حقيقة التي ينبغي طالب العلم أن يقف عندها طويلة، لأن نحن الآن نعاني في هذه الأيام نعاني حقيقة من سوء أدب عند كثير من طلبة العلم، أنهم يخالفون هذه المكارم وهذه الآداب التي عليها أهل السنة والجماعة، مجانبة كل داعي إلى بدعة، والتشاغل بقراءة القرآن وكتابة الأثر والنظر في الفقه، الاشتغال بالعلم النافع مع الاستكانة والتواضع وحسن الخلق مع بذل المعروف وكف الأذى. أين هذه الأخلاق الآن؟ أين هذه الأخلاق عن كثير ممن يزعمون أنهم طلبة علم وهم لا يشتغلون بالعلم، وإنما يشتغلون بقيل وقال وبالفتن والتحريض والتحريش بين الناس، ومشتغلون بالسعاية والنميمة ونقل الكلام وإفساد القلوب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال رحمه الله: فهذه جملة ما يأمرون به ويستسلمون إليه ويرونه، وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول وإليه نذهب، وما توفيقنا إلا بالله وهو المستعان. إذن الأشعرون أثبت أنه على مذهب أهل الحديث وعلى مذهب أهل السنة، فقول من يقول أنه لم يرجع هذا قول بعيد عن الصواب، وهذه حقيقة جرأة ومجازفة ممن قال به. لما رأوا الأشعري يغلط في بعض المواضع قالوا لم يرجع، سبحان الله. والأشعري يسلم، الأشعري رحمه الله كما قال ابن تيمية خبرته مجملة، علمه بمذاهب المتكلمين مفصل، وعلمه بمذاهب السلف مجمل، إن كان كذلك فقد يغلط. ولكن هنا لما ذكر مذاهب أهل السنة والجماعة التي نقلها العلماء ابن تيمية وغيره، بعد ذلك قال: وبكل ما ذكرنا من قوله نقول وإليه نذهب. إذن إيش بعد هذا الكلام؟ وقال الأشعري أيضا في اختلاف أهل القبلة في العرش، فقال: قال أهل السنة وأصحاب الحديث ليس بجسم ولا يشبه الأشياء، وأنه استوى على العرش كما قال تعالى: الرحمن على العرش استوى. ولا نتقدم بين يدي الله في القول بل نقول استوى بلا كيف، وأن له وجها كما قال تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وأن له يدين كما قال تعالى: خلقت بيدي، وأن له عينين كما قال: تجري بأعيننا، وأنه يجيء يوم القيامة هو وملائكته كما قال: وجاء ربك والملك صفا صفا، وأنه ينزل إلى السماء الدنيا كما جاء في الحديث: ولم يقولوا شيئا، أي أهل السنة والجماعة، إلا ما وجدوه في الكتاب وشاءت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن ما ذنبهم؟ وهؤلاء المتكلمون المبتدعون يتهمونهم بأنهم مجسمة أو بأنهم مشبهة إلى غير ذلك من ألقاب السوء. ما ذنب أهل السنة والجماعة؟ وقد أثبتوا ما وجدوه في كتاب الله وسنة رسول الله. يقول أبو الحسن: وقالت المعتزلة إن الله استوى على العرش بمعنى استولى، وذكر مقالات أخرى. أبو الحسن بعدما ذكر مذهب أهل الحديث ذكر مذهب المعتزلة أقوال أخرى. طيب هنا يعني ماذا شيخ الإسلام اختصر وقالت المعتزلة إن الله استوى على العرش بمعنى استولى، وذكر مقالات أخرى. لماذا شيخ الإسلام اقتصر على هذه المسألة فقط؟ مما نقله أبو الحسن عن المعتزلة والمذهب الأخرى، لأن الأشاعرة تقول بهذا، لأن الأشاعرة الذين ينتسبون لأبو الحسن في زمن ابن تيمية إلى اليوم يقولون بهذه المقالة الخبيثة أن استوى بمعنى استولى، فكأن شيخ الإسلام يقول لهم هذا أبو الحسن نفسه الذي تنتسبون إليه يقول أن هذا هو قوما المعتزلة، فأنتم في الحقيقة لستم متبعين لأبي الحسن وإنما أنتم متبعون للمعتزلة الجهمية، وهذه الضربة قتلة للأشاعرة. هنا أيضا تنبيه على مسألة الكلام الأول، قوله فقال أهل السنة، قال أهل السنة أصحاب الحديث ليس بجسم، نفي الجسمية أو نفي الجسم هذا ليس ما قالت أهل السنة والحديث أبدا، وإنما هذه المسألة تعتبر من أغلاط أبي الحسن، من أغلاط أبي الحسن ومن بقايا أصول المتكلمين عنده، لأن أهل السنة لا يتعرضون لهذه المسألة أصلا لا بنفي ولا بإثبات. مسألة الجسمية هل تثبت أو تنفى؟ أهل السنة ما يأخذون في هذا البحث، ولا يقول أنه جسم ولا يقول أنه ليس جسم، يعني اللفظ نفسه لا يتعرض له لا نفي ولا إثبات، أما المعنى فإنهم يستفصلون فيه. إذن اللفظ أهل السنة لا يتعرضون له لا نفي ولا إثبات، بمعنى أنهم لا يقولون أنه ليس بجسم أو يقولون أنه جسم، أهل السنة ما يتعرضون لهذا، لأن كلمة جسم هذه كلمة مجملة مهمة، فهنا قول أبي الحسن هنا ليس بجسم هذا ليس من كلام أهل السنة والحديث، وإنما هذا من كلام الكلابية. إذن هذه من شوائب علم الكلام عند أبي الحسن. هذه أنا قلت فيما سبق إن أبي الحسن بكت عنده بقايا من مقالات المتكلمين، هذه منها، وهذه البقايا وهذه الشوائب هي التي جعلت بعض الناس يطعن في أبي الحسن ويقول إنه لم يرجع، وهذا ليس بصحيح، لأن هذه بقايا، ولكن هو صرح قال كلاما صريحا لا يحتمل التأويل، ما هو؟ وبكل ما ذكرنا من قوله نقول إليه ونذهب، في بعد هذا الكلام صريح بأنه رجع إلى مذهب أهل السنة والحديث. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال أيضا أبو الحسن الأشعري في كتابه الذي سماه الإبانة في أصول الديانة، وهذا من آخر كتبه والأشاعر ينكرونه، لكن هو كتاب ألفه أبو الحسن بعد رجوعه إلى مذهب أهل السنة والحديث، وقد ذكر أصحابه أنه آخر كتاب صنفه، وعليه يعتمدون في الذب عنه عند من يطعن عليه، لعل هذا هو أصحابه الأولون، أصحابه الأولون كابن عساكر وغيره، لكن الأشاعرة المتأخرين ينكرون نسبة هذا الكتاب إلى أبي الحسن. فقال فصل في إبانة قول أهل الحق والسنة. فإن قال قائل فصل في إبانة قول أهل الحق والسنة، فإن قال قائل قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة، فعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون. قيل له قول الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكلام ربنا وسنة نبينا وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون، وبما كان يقول أبو عبد الله أحمد بن حنبل نظر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته قائلون، ولما خالف قوله مخالفون، لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل الذي أبان الله به الحق ودفع به الضلال وأوضح به المنهاج وقمع به بدع المبتدعين وزيغ الزائغين وشك الشاكين، فرحمة الله عليه من إمام مقدم وجديد معظم وكبير مفهم. عندي ظنها مفهم غلط، مش مفهم، مفهم، يعني الله سبحانه وتعالى فهمه، أي فهمه الله من إمام مقدم وجليل معظم وكبير مفهم، الله سبحانه وتعالى فهمه وفتح عليه. وهذه القطعة صريحة جدا في أن أبا الحسن رجع إلى السنة. سبحان الله، كيف ثنوا على الإمام أحمد؟ هل في متكلم يثني على الإمام أحمد هكذا؟ سبحان الله. وجملة في قولنا أن نقر بالله وملائكته وكتبه ورسله وبما جاءوا به من عند الله وبما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا نرد من ذلك شيئا، وأن الله واحد لا إله إلا هو فرد صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق، وأن الجنة حق والنار حق، وأن الساعة آتية، وأن الله يبعث من في القبور، وأن الساعة آتية لا ريب فيها. ما في عندي هذا ساقط عندكم، وهذا الصحيح، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأن الله مستوٍ على عرشه كما قال تعالى الرحمن على العرش استوى، وأن له وجها كما قال تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وأن له يدين بلا كيف كما قال تعالى خلقت بيدي، وكما قال تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وأن له عينين بلا كيف كما قال تعالى تجري بأعيننا، وأن من زعم أن أسماء الله غيره كان ضالا. هذا مذهب من المعتزلة الذين يقولون أسماء الله أن أسماء الله غير الله، ويريدون بذلك الوصول إلى القول بأن الأسماء مخلوقة. وذكر نحو مما ذكر في الفرق، عنده الفرق، إلى أن قال الفرق يعني بين أهل السنة وبين غيرهم، وذكر نحو مما ذكر في الفرق، لعل في الفرق مش عندكم وذكر نحو مما ذكر إيه الظاهر ما في الفرق، إيش الفرق يعني الفرق بعيدة، وإن كان لها معنى كما قلت يعني الفرق بين مذهب أهل السنة وغيره، ولكن الظاهر أنه ذكر نحو ما ذكر في الفرق، يعني في مذاهب وأقوال الفرق كالجهمية والقدرية، إلى أن قال ونقول إن الإسلام أوسع من الإيمان، وليس كل إسلام إيمانا، وندين بأن الله يقلب القلوب بين أصبعين من أصابع الله عز وجل، وأنه عز وجل يضع السماوات على أصبع والأراضين على أصبع كما جاءت الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلى أن قال والإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ونسلم الروايات الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي رواها الثقات عدلا عن عدل حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلى أن قال وهذا الكلام ونسلم الروايات الصحيحة عن رسول الله التي رواها الثقات عدلا عن عدل حتى ينتهي، هذا في إثبات أن أبا الحسن يحتج بأخبار الأحاد في العقيدة ومذهب أهل السنة والجماعة خلافا لما ذهب المتكلمين، وهذا من الأصول، يعني كون أبو الحسن يرجع في هذه المسألة إلى مذهب الحديث هذا أصل الاعتماد والاحتجاج بحديث الآحاد في العقيدة، هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، ومن يخالفنا في هذا الأصل فإنه مبتدع، من يخالف في هذا الأصل مبتدع، الذي يقول إن أحاديث الآحاد لا يحتج بها في العقيدة هذا ضال مبتدع، لأن هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة ليست مسألة فرعية، هذا من الأصول، فأبو الحسن هذا دليل على أن أبو الحسن رجع إلى أصول أهل السنة والجماعة، إلى أن قال ونصدق بجميع الروايات التي يثبتها أهل النقل من النزول إلى سماء الدنيا هذا أيضا يؤكد أن أبا الحسن يحتج بخبر الأحاد لأن هذا من أحاديث الأحاد، وأن الرب عز وجل يقول هل من سائل هل من مستغفر، وسائر ما نقلوه وأثبتوه خلافا لما قال أهل الزيغ والتضليل. ونعين فيما اختلفنا فيه على كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإجماع المسلمين وما كان في معناه، ولا نبتدع في دين الله ما لم يأذن لنا به، ولا نقول على الله ما لا نعلم، ونقول إن الله يجيء يوم القيامة كما قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، وإن الله يقرب من عباده كيف شاء كما قال تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. أبو الحسن يحتج بهذه الآية دائما على مسألة القرب، وهذه الآية فيها تفسيران، والأرجح أن المراد هنا قرب الملائكة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وكما قال ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، أيضا هذا المراد به قرب جبريل، إلى أن قال وسنحتج لما ذكرناه من قولنا وما بقي مما لم نذكره بابا بابا. ثم تكلم على أن الله يرى واستدل على ذلك، ثم تكلم على أن القرآن غير مخلوق واستدل على ذلك، ثم تكلم على من وقف في القرآن وقال لا أقول إنه مخلوق ولا غير مخلوق، ورد عليه، يعني رد على الواقفة الذين بدعهم الإمام أحمد. ثم قال باب في ذكر الاستواء على العرش، فقال إن قال قائل ما تقولون في الاستواء، قيل له إن الله مستوى على عرشه كما قال الرحمن على العرش استوى، وقد قال الله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقال بل رفعه الله إليه، وقال يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، وقال تعالى حكاية عن فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. كذب موسى في قوله، يعني فرعون كذب موسى في قوله إن الله فوق السماوات، وقال أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، فالسماوات فوقها العرش، فلما كان العرش فوق السماوات قال أأمنتم من في السماء، لأنه مستوى على العرش الذي فوق السماوات، فكل ما علا فهو سماء، فالعرش أعلى السماوات، وليس إذا قال أأمنتم من في السماء يعني جميع السماوات، وإنما أراد العرش الذي هو أعلى السماوات. ألا ترى أن الله عز وجل ذكر السماوات فقال وجعل القمر فيهن نورا، وجعل القمر فيهن نورا، وهل القمر جعل في كل السماوات؟ ها؟ القمر جعل فقط في السماء الدنيا. ألا ترى أن الله عز وجل ذكر السماوات فقال وجعل القمر فيهن نورا، فلم يرد أن القمر يملأهن وأنه فيهن جميعا، ورأينا المسلمين جميعا يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماء، لأن الله على العرش الذي فوق السماوات، فلولا أن الله على العرش لم يرفع أيديهم نحو العرش كما لا يحطونها إذا دعوا إلى الأرض. يعني كان يقول هذه فطرة، كون الله سبحانه وتعالى فوق العرش هذه فطرة في قلوب البشر، ولذلك إذا دعوا يتجهون إلى أين؟ إلى الأعلى. حتى الكافر إذا استغاث، إذا وقع الكافر في ورطة أو كارثة أو حادث واستغاث، لأن طبعا عند الضيق وعند البلاء المحدق الإنسان ينسى كل شيء ولا يتذكر إلا ربه وخالقه، فإذا استغاث إلى أين يتجه؟ إلى جهة العلو، فيقول يا الله، وقلبه ونفسه كلها متجهة إلى فوق. إذن هذه فطرة في قلب الكافر، فطرة يعني بقايا فطرة عنده أن الله في السماء. ثم قال الفصل، لا زال النقل عن أبي الحسن، وهو نقل منه به كلام أبي الحسن الأشعري. يقول: ثم قال فصل: وقد قال القائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية، حرورية الخوارج، إن معنى قوله تعالى الرحمن على العرش استوى أنه استولى وملك وقهر، وأن الله عز وجل في كل مكان. هذا مذهب من الآن يعني أبو الأشاعرة سبحانه. وأبو الحسن ينسبه للجهمية والمعتزلة والحرورية. ومذهب هؤلاء الضلال وهذه الفرق الهالكة انتقل إلى الأشاعرة الذين ينتسبون لمذهب أبو الحسن. وأبو الحسن نفسه الآن ينسب هذه الأقوال الخبيثة والضالة إلى هذه الفرق الهالكة. يقول: وجحدوا أن يكون الله على عرشه كما قال أهل الحق، وذهبوا في الاستواء إلى القدرة، فلو كان كما ذكروه كان لا فرق بين العرش والأرض السابعة، لأن الله قادر على كل شيء. إذا كان معنى استوى استولى ما في فرق، إن الله استولى على كل شيء ومالك وقاهر كل شيء سبحانه وتعالى. أنه استولى وملك وقهر، في فرق بين العرش وغيره لو كان هذا معنى استوى. يقول: فلو كان كما ذكروه كان لا فرق بين العرش والأرض السابعة، لأن الله قادر على كل شيء والأرض على كل شيء، لأن الله قادر على كل شيء. إيه ثم قال: والأرض فالله قادر عليها. أنا عندي والأرض بالكسر خطأ، والأرض فالله قادر عليها وعلى الحشوش وعلى كل ما في العالم. فلو كان مستويا على العرش بمعنى الاستيلاء وهو عز وجل مستول على الأشياء كلها، لكان مستويا على العرش وعلى الأرض وعلى السماء وعلى الحشوش والأقدار، لأنه قادر على الأشياء مستول عليها. وإذا كان قادرا على الأشياء كلها ولم يجز عند أحد من المسلمين أن يقول إن الله مستول على الحشوش والأخلية، لم يجز أن يكون الاستواء على العرش بمعنى الاستيلاء الذي هو عام في الأشياء كلها. وجب أن يكون معنى الاستواء يخص العرش دون الأشياء كلها. واضح كلامه؟ سبحان الله، حجة قوية وضف شمع. الرحمن على العرش استوى، ماذا يقول الأشعري؟ الأشعري المقلد الذي على الضلال يقول استولى. الرحمن على العرش استوى يعني الرحمن على العرش استولى. طيب إذا كان بهذا المعنى استولى، لو قلنا الرحمن على الحشوش استوى، إيش ما تقول أيها الأشعري في هذا؟ حق ولا باطل؟ فإن قال باطل ناقض نفسه، يعني هو يقول أنا استولى بمعنى إيش؟ استولى، والله مستولي على الحشوش ومالك لها. وإن قال هذا باطل هذا مو صحيح، إذا قال هو باطل ناقض نفسه، وإن قال حق فقد كفر وقال قولا فظيعا شنيعا خالف فيه إجماع المسلمين في تنزيه الله سبحانه وتعالى. أرأيتم؟ وذكر دلالات من القرآن والحديث والإجماع والعقل، ثم قال: باب الكلام في الوجه والعينين والبصر واليدين، وذكر الآيات في ذلك ورد على المتأولين لها بكلام طويل لا يتسع هذا الموضع لحكايته. طب ماذا الوجه والعينين والبصر؟ هذه الصفات الخبرية وهي التي تنكرها الأشاعرة. وشيخ الإسلام دائما كما تلاحظون يركز على الأقوال التي تقول بها الأشاعرة لينقضها بكلام الأئمة، منهم من هؤلاء الأئمة أبو الحسن الأشعري. يقول في قوله: فإن سئلنا أتقولون لله يدان، قيل نقول ذلك، وقد دل عليه قوله تعالى: يد الله فوق أيديهم، وقول تعالى: لما خلقت بيدي. وروي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن الله مسح ظهر آدم بيده فاستخرج منه ذريته. وقد جاء في الخبر المذكور عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله خلق آدم بيده. وقد جاء في الخبر المأثور، نعم هذا الصحيح وليس المذكور، عن الخبر المأثور عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن الله خلق آدم بيده وخلق جنة العزم بيده وكتب التوراة بيده وغرس شجرة طوبى بيده. هذا الحديث له لفظ آخر وليس بهذا اللفظ الذي ذكره ابو الحسن. وليس يجوز في لسان العرب ولا في عادة أهل الخطاب أن يقول القائل عملت كذا بيدي ويريد بها النعمة أو بيدي عملت كذا بيدي ويريد بها النعمة. هذا تأويل أيضا تأويل أشعار. وإذا كان الله إنما خاطب العرب بلغتها وما يجري مفهوما من كلامها ومعقولا في خطابها، وكان لا يجوز في خطاب أهل اللسان أن يقول القائل فعلت بيدي أو بيدي ويعني به النعمة، إيه تعالى ممكن تقرأ بيدي أو بيدي، أنا ضبط عندي بيدي لعلها كذا فعلت بيدي ويعني به النعمة، بطل أن يكون معنى قوله تعالى بيدي النعمة. وذكر كلاما طويلا في تقرير هذا ونحوه، يعني رد عليهم بكلام العرب. العرب ليس من خطابهم ولا من لغتهم أن الإنسان منهم يقول فعلت ذلك بيدي ويريد النعمة، يعني هذا التأويل الأشعري الجهمي هذا تأويل اليد بالنعمة لم يدل عليه لا شرع ولا لغة ولا عرف، وإنما هذا من تحريفاتهم ومن أباطيلهم. الله المستعان. وعلى ذلك كثير من الناس يصدق بهذه الترهات الجهمية التي تسربت إلى الأشاعرة. مرة يعني أنا كنت جالس مع أحد الدكاترة الأزهريين في جامعة، وجاء ذكر وجاء ربك، فقال كيف يعني جاء هو جامع فيما يدخل الإنسان عننا الآن؟ يعني هذا شوف الآن هو أنكر صفة المجيء، لأنه كما قال العلماء المعطل تنجس قلبه أولا بالتشبيه، فأراد أن يتخلص من هذه النجاسة فوقع في التعطيل. ولو نفى التشويه والتنفير ابتداء لما وقع في التعطيل. والله المستعان. وهذا يعني شخص يعني قابلني ونظرني بهذا الكلام، هم يعتقدون هذا. فهؤلاء الجهمية وأذنابهم كما قال أهل العلم قلوبهم تنجست وفسدت بشبهة التشبيه والتمثيل، فلما أرادوا أن يتخلصوا من هذه الشبهة ومن هذا الداء انتقلوا إلى داء أعظم وإلى نجاسة أشد، وهي نجاسة التعطيل لصفات الباري سبحانه وتعالى. ولو أنهم نفوا التشبيه والتمثيل ابتداء وقالوا أمروها كما جاءت بلا كيف لسلموا. سبحان الله.